بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وقدسنا، أشهد أنه عبد الله ورسوله، وأنه رسول الله افتقر إلى الجن والإنس العرب والعجم، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتى من ربه اليقين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. لقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، نحن في شهر رمضان المبارك الذي هو سيد الشهور، والذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين وبردة الجن، فلا يخلصون فيه إلا ما كانوا يخلصون إليه في غيره. هذا الشهر العظيم وهذا الموسم الكريم الذي هو موسم للتنافس في الأعمال الصالحة، موسم للمسابقة إلى الخيرات، موسم عظيم لمن وفقه الله عز وجل. ولو قيل لأهل القبور تمنوا يوما من رمضان، ونحن في الأمنية، فعلينا جميعا في هذا الشهر الكريم أن نتوب إلى الله توبة النصوح من جميع الذنوب والمعاصي، فإن التوبة هي فريضة الله على عباده في كل وقت، ولا سيما في هذا الشهر العظيم. والتوبة عبادة من أجل القربات وأفضل الطاعات، فحقيقة التوبة أن تتخلى عن المعاصي التي تكون متلبسا بها، ثم تندم على ما مضى وتتأسف، ثم تعزم عزما جازما على عدم العود إلى المعاصي، ثم ترد النظرة إلى أهلها إن كانت بينك وبين الناس، فلا بد أن تكون التوبة قبل الموت. وإذا سيقت الروح ووصلت إلى الحقول ما يقبل التوبة، وكذلك إذا طلعت الشمس من مغربها. قال الله عز وجل: وليست التوبة إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يخلفون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وليس معنى التوبة إلا الفلاح وكفور السيئات ورفع الدرجات. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم الصائمين بإشارة عظيمة، فقال عليه الصلاة والسلام كما فوت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه بشارة، بشارة لكل مؤمن صائم، كل مؤمن صائم موفق له هذه البشارة إذا أدى هذا الشرط الذي اشترى النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني صامه عن إيمان بالله ورسوله ورضا بشرعيته واحتساب للأجر والثواب، عن نية واحتساب وعبادة لا عن رياء ولا تقليد، ولا يصومه أو متبرم أو مستثقل للصيام أو متكرر، ولكن يصوم عن نية والاحتساب. ثم شرط آخر أيضا صرفها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لأن النصوص ضم بعضها إلى بعض وهو اجتناب الكبائر كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إلى اجتناب الكبائر هذا شرط صيام رمضان يكفر السيئات إلى اجتناب الكبائر والكبائر جمع كبيرة وصح ما قيل في تعريف الكبيرة أنها كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة في النار أو اللعنة أو الغضب أو نفي عن صاحبه الإيمان وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا أو بريء منه النبي صلى الله عليه وسلم فالسرقة كبيرة لأن فيها قطع اليد فيها حد والزنا كبيرة لأن فيها الجلد أو الرجل والقلب كبيرة لأن فيه الجلد وأكل مال اليتيم كبيرة لأنه متوعد بالنار والقتل كبيرة لأنه متوعد بالنار واللعنة والغضب والتعامل بالربا كبيرة وأكل الرشوة كبيرة والغيبة كبيرة والنميمة كبيرة وقطيعة الرحم كبيرة وعقوق الأذين كبيرة وشهادة الزور كبيرة وأذية الجيران كبيرة والعدوان على الناس في دمائهم كبيرة والعدوان على الناس في الأموال كبيرة والعدوان على الناس في الأعراض كبيرة وشرب الخمر كبيرة هكذا لا بد من سبب الكبائر ولا بد أيضا من أداء الفراغ حتى تكفر السيئات وترفع الدرجات ومن الكبائر تأخير الفرائض عن وقتها بعض الصوار يرتكب الكبيرة يرتكب الكبائر ويترك الفرائض تجد بعض الناس يصوم ولكنه يأكل أكله في منتصف الليل ثم ينام عن صلاة الفجر ولا يستقر إلا بعد الصلاة بقليل وكثير متعمد لأنه ذلك هذا صائم هذا يزعم أنه يحافظ على صيام رمضان لكنه ضيع فريضة الصلاة التي فيها ركن من أركان الإسلام بعض الصواب لا يصلي الظهر إلا مع العصر وبعضهم لا يصلي العصر عند غروب الشمس بعضهم ينام على رغبته وهواه متى ما أراد نام ومتى ما أراد استيقظ كأنه عبد لهواه وشهوته عبد الله على الحقيقة هو الذي يكبح جباح نفسه والذي يؤدي ما أوجب الله عليه وينتهي عما حرم الله عليه ولا بد أيضا من حفظ الجوارح عما حرم الله عز وجل تحفظ العين عن النظر إلى الحرام تحفظ الأذن عن الاستماع الحرام تحفظ اليد عن التناول الحرام والبطش بها تحفظ الرجل تحفظ القلب تحفظ العين فلا تنظر إلى ما حرم الله إليه ما تنظر إلى النساء الأجنبيات سواء كان في الشارع أو في المستوصفات الصحية أو في مجلة أو في كتاب أو في القنوات الفضائية في الشاشة في الدش أو في الشبكة المعلوماتية أو حتى في شاشة الجوال أيضا حرام عليك أن تنظر إلى المرأة الأجنبية وتتأمل محاسنها لا بد أن تغض بصرك قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم كذلك تحفظ سمعك عن سماع الغناء سماع الغيبة والنميمة سماع الزور سماع الزور والفحش هذا الذي يطلق بصره وسمعه في القنوات الفضائية في الشاشات وينظر إلى ما يبث أعداء الله من الدعوة إلى دين اليهودية والنصرانية الدعوة الوثنية تشكيل التشكيل في دين الإسلام هذا الذي يدخل المواقع مواقع الرافضة ومواقع الشيعة الذي يشككون في دين الإسلام هذا الذي يسمع الحوار والجدل الذي يشككه في دينه يتمكن الشبه من رأسه ولا يستطيع ردها فيكون في حيرة وفي شك من دينه هذا من البلاء اغض بصرك كف بصرك لا تسمع المسلسلات احفظ لسانك عن السباب والشتام وقول الزور احفظ رجلك عن المشي الحرام احفظ يدك عن التناول تناول الربا والرشوة او البطش بها فيما حرم الله عليه احفظ قلبك من الغل والحقد والحسد وتمني الحرام لا بد من حفظ الجوارح ولا بد من اداء الواجبات وترك المحرمات ولا بد من الصوم على النية والاحتساب والعبادة حتى يكون صوم رمضان مكفرا للسيئات رافعا للدرجات حاطا للخطايا والاوزار اما اذا كان الصائم يطلق بصره في الحرام ولسانه في الحرام ويده في الحرام ويرتكب المحرمات ويؤخر الفرائض عن دينه ما قيمته عن اوقاته ما قيمه هذا الصوم الصوم لا قيمة له، صوم ضعيف، صوم مخرم، ملطخ بالمعاصي والكبائر، لا يقوى على كثير السيئات ورفع الدرجات. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كيف تترك الطعام والشراب وأنت التي حرمها الله في نهار الصيام خاصة، ولكن تفعل المحرمات التي حرمها الله في كل وقت؟ المحرمات والكبائر والمعاصي محرمة في كل وقت، في الليل وفي النهار وفي الصوم وفي غير الصوم. أن تترك المحرمات التي حرم الله في نهار الصوم خاصة، وهي الأكل والشرب والمفطرات وسائر المفطرات، هذه حرمها الله في نهار الصيام خاصة، لكن المحرمات التي حرم الله في كل وقت وفي كل زمان أولى أن تبتعد عنها. ثم أيضا بعد ذلك على المسلم إذا أدى الفرائض وتعالى المحارم أن يكتب الأعمال الصالحة من النوافل والمستحبات، في هذا الشيء العظيم يحافظ على قيام الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فلم يسأل بالمغفرة. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قام المصلي صلى في رمضان عن إيمان واحتساب هذا يسأل بالمغفرة. وإذا صلى المسلم مع الإمام كل ليلة ولم يصل حتى صلب الإمام كتب الله له قيام ليلة. في الحديث: من قام مع الإمام حسن ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا من فضل الله تعالى وحسنه. سلم على الإمام ركعات معدودة ولا تنصرف حتى ينصرف فيكتب الله لك بقية ليلتك. كذلك على الإكثار من تلاوة القرآن بالتدبر وخشوع وخضوع ورغبة وحضور قلب لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف حرف ولا من حرف ومن حرف. رواه أبو داود الترمذي بالسند، وقال حديث حسن صحيح. وهذا من فضل الله تعالى وأحسن. إذا قرأت ألف ألف لام ميم هذه ثلاث حروف بثلاثين حسنة إذا تقبل الله. هذا في غير رمضان، في رمضان تضاعف الحسنات أكثر من تسبيح والتهليل والتكبير، والأكثر من كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أكثر من الاستغفار، ادعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، مر بالمعروف إنه عن المنكر، أحصي الجيران، بر والديك، سر رحمك، كف أذاك، انفع الناس بما تستطيع، بمالك، ببدنك، بمالك تصدق على الفقراء والمساكين، تفطر الصوام، تنفع الناس بجاهك، بشفاعتك، بتوجيهك وإرشادك. وهكذا الموفق هو الذي يستغل هذا الوصف العظيم بما يقربه إلى الله من الأعمال الصالحة. ولعلي أترك بقية الوقت للأسئلة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والثبات على دينه والاستقامة عليه. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتوفانا على الإسلام خير مغيرين ولا مبدلين، إنه لي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.
جزا الله الشيخ على ذلك في ميزان حسنات. يقول السائل: يقول كيف نجمع بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن معناه يقول: لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحد أو نصيفة، ويقصد بذلك الصحابة، وبينما ذكر من حديث في أنه حديث الرسول
نعم
يقول: لو أنفق مثل أحد مثل أحد ذهبا
نعم
ما بلغ مد أحد أو نصيفة،
نعم،
وبينما ذكر من الحديث في أنه في هذا الزمان يعمل أحدنا عمل يبلغ به أجر من سبقون بالإيمان، استنادا على حديث القابض على دينك القابض.
وبين إيش؟ وبين
يقول وبينما ذكر من حديث في أنه في هذا الزمان يعمل أحدنا عمل يبلغ به أجر من سبقون بالإيمان، استنادا على حديث القابض على دينك القابض على جنبه.
كان الأول والسائل أن نذكر الحديث أن القابض على دينه له أجر 50. قالوا: منا يا رسول الله. قال: منكم. فكيف يجمع بينه وبين الحديث الصحابة لو بلغه؟ أولا الحديث الذي ذكر السائل قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهما نصيفه، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد لما وقد كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف كلام، حصل سوء تفاهم، وعبد الرحمن بن عوف من السادة الأولين أسلم قبل صلح الحديبية، وخالد بن الوليد أسلم بعد صلح الحديبية، عبد الرحمن عوف من السابقين الأولين وخالد ليس من السابقين الأولين، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن السابقين الأولين وهم صحابة كلهم صحابة بينهم تفاوت عظيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخاطب خالد لا تسبوا أصحابي، يعني أصحابي الذين تقدمت صحبتهم، وإلا خالد صحابة، فلا تسبوا أصحابي الذين تقدمت صحبتهم، فهو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أخذ ذهبا ما بلغ من أحد ولا صفا، يعني خالد ممن تأخر إسلام أسلم بعد صلح الحديبية، صلح الحديبية حد فاصل، من أسلم قبلها فهو من السابقين الأول، ومن أسلم بعدها فهو من السابقين الأول، فعبد الرحمن بن عوف من السابقين الأول وخالد ليس من السابقين الأول، فلما حصل سوء تفاهم بين عبد الرحمن وخالد قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد يا خالد لا تسبوا أصحابي السابقين، فهو الذي نفسي بأحد لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ من أحد نصيبه، يعني لو أنفق خالد مثل أحد مثل جبل أحد تصدق به وأنفق عبد الرحمن مد وهو ملء الكهف أو نصف مد ما لحق خالد عبد الرحمن، هذا تفاوت عظيم بين إيش بين الصحابة أنفسهم، فكيف التفاوت بين الصحابة ومن بعدها؟ ونأتي إلى سؤال السائل، سؤال السائل يقول إن جاء في حديث في آخر الزمان قبر رجل كقبر على جمر له أجر 50، قالوا يا رسول الله منا أو منكم؟ قال منكم، قالوا منا أو منهم؟ قال منكم، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قال تجدون على الخير عونا ولا يجدون على الخير عليه عونا، فقال العلماء إن معنى هذا الحديث أن القبر على دينه كقبر رجل له أجر 50 من الصحابة، يعني في هذا الجانب في خصوص الصبر على الصبر على الدين وعدم إعطاء النفس ما تهواه، إذا صبر الإنسان على دينه واستقام على طاعة الله والناس من حوله كلهم منحرفون وكلهم يتبعون أهواءهم وشهواتهم وقد صبر على دينه صار له أجر 50 من الصحابة، يعني في هذه الناحية في هذا الجهاد في خصوص الصبر، ولكنه لا يلحق الصحابة مزية الصحبة، الصحابة لهم أجر الصحبة لا يلحقهم من بعدهم إلى يوم القيامة، وكذلك جهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وسبقهم إلى الإسلام وتبليغهم دين الله ورسول الله لا يمكن الحقهم من بعدهم، الصحابة لا كان ولا كن مثلهم ولا يمكن الحقهم بعد في الصحبة، الصحبة لا مزية عظيمة، جهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم إلى الإسلام تبليغهم دين الله كونهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون القرآن وهو ينزل ويفسر لهم يعملون به كونهم يكون بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة، هذه مزايا ما يبقى الحق ما بعده، لكن هذا إنما هو في خصوص هي خصوص هذا الشيء لو جاء 50 من الصحابة في خصوص هذا في خصوص الصبر في خصوص الصبر على الدين وعدم الانحراف، ولهذا لما أراد بعض الناس أن يقارن بين معاوية وهو صحابي وبين عمر بن عبد العزيز وليس من الصحابة لكنه ورع عادل معروف ورع وزهد وعدل، فسأل بعض الناس بعض العلماء وقال أيهما أفضل معاوية بن أبي سفيان أو عمر بن عبد العزيز، فقال هذا المجيب العالم الغبار الذي دخل في أنف معاوية في جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بوراء عدل عمر بن عبد العزيز وعدله، يعني انه لا يمكن الحق الصحبة قضية الصحبة لا يلحق من بعدها مع ان معاوية هم متأخرين من أسلم يوم الفتح، فالمقصود ان هذا الحديث ليس معناه ان من بعد ان من في الأزمة المتأخرة فهم الصحبة، لا المعنى انه يحصل على هذا الأجر في خصوص الصبر والثبات على الدين وعدم الانحراف لأنهم لا يجدون على الخير عونا والصحابة يجدون على الخير عونا، أما مزية الصحبة والصدق الإسلام وتبغى دين الله والجهاد في سبيل الله ومشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول نزول القرآن والسنة وهم بنظهرهم هذه لا يمكن حقهم من بعدها. نعم
أحسن الله عليك. يقول السائل مسافر قدم إلى هذا المسجد وهو لم يصلي المغرب. يقول مسافر قدم إلى هذا المسجد فهو لم يصلي صلاة المغرب ووجد الصلاة هنا تقام صلاة العشاء. يقول ماذا يعمل؟
ماذا يعمل؟
يعني يقول وهو من غير أهل الرياض.
هذه المسألة في صلاة نصلي المغرب خلف من نصلي العشاء. العلماء فيها قولان. من أهل العلم قال له يدخل معهم صلاة العشاء فإذا قام الإمام الرابع جلس وتشهد وانتظر الإمام حتى يسلم ثم يسلم معه أو يسلم لنفسه. وقال آخر من العلم إن الصلاة مختلفة، هذه ثلاثية وهذه رباعية أو هذه ثلاثية وثنائية. وإذا كان مسافر مثلا أراد أن يصلي ركعتين هذا صلاة المغرب لا تقصد، لكن هذا في صلاة العشاء. المقصود أنه هذا قول لبعض أهل العلم. وقال آخر من أهل العلم إنه لا يصلي معه في فريضة وإنما يصلي معه نافلة، لأن الصلاة مختلفة، هذه ثلاثية وهذه رباعية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، ولكن يصلي معه العشاء بنية النفل تطوع. فإذا سلم الإمام صلاة العشاء قام وصلى المغرب ثم صلى العشاء. نعم
أحسن الله. يقول السائل هل على المعتمر طواف وداع؟
العمرة طواف العمرة ليس له وداع لجمهور العلماء، وإنما طواف الوداع واجب في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى الناس ينفرون من كل وجه في الحج قال لا يفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال ابن عباس رضي الله عنه أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أن يخف عن الحائل. أما العمرة فليست كذلك، فلا تحتاج إلى طواف، وإنما يكون الطواف مستحب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب أيضا أنه يجب طواف الوداع للعمرة. نصر فيها خلاف من العلم، لكن الصواب أنه ليس للعمرة في طواف واجب ولكنه مستحب. لكن ينبغي الإنسان أن يودع العمرة وأن يطوف طواف الوداع خروجا من الخلاف. نعم
أحسن الله عليك. يقول أنا أسلفت إنسان 3000 ريال ولها 3 سنوات.
أسلفت؟
نعم ولها 3 سنوات وهو رجل غني ولكنه مماطل، فهل عليه زكاة؟
نعم، هذا الشخص يقول أنه أعطى رجلا سلف دراهم وحال عليها الحول بل بقيت عنده 3 سنوات وهو مماطل، هل يزكيها؟ الجواب إذا كان مماطل أو كان فقير معسر، إذا كان الشخص مماطل ما تدري هل تأتي في الدراهم ولا ما تأتي، أو فقير معسر يمكن ما حصل شيء، ففي هذه الحالة لا تزكيها إلا إذا قبضتها. إذا قبضتها تزكيها لسنة واحدة عند بعض أهل العلم، وقال آخر من العلم تستقبل بها حول جديدة. أما إذا كان الدين أو القرض عند غني بالغ متى ما طلبتها دفع إليك فإنك تزكي كل عام كأنه عندك، ما دام أنه رجل غني وبالغ متى ما طلبتها دفع إليك كأنه عندك، لا فرق بين ما عندك وما عنده، وفي هذه الحالة تزكي كل عام مع بالغ. أما إذا كان مواطن أو كان فقير معسر ولا تدري هل يأتي أو لا يأتي فلا تزكي إلا إذا قضيت. نعم
أحسن الله عليك. يقول هذا سائل ما رأيكم في تسابق وتدافع الناس على الدنيا مثل ما يقول ما رأيكم يا شيخ في تسابق وتدافع الناس على الدنيا مثل ما فعل كثير من الناس في خلال أسهم الاتصالات وترك لصلاة التراويح؟
لا شك أن هذا حرمان من بعض الناس الآن يذهب لعمله أو لدكانه أو يذهب للمساهمة في صلاة التراويح، هذا حرمان. صلاة الليل من أفضل قنوات واجب الطاعات ولا سيما في رمضان، وهي تفوت الوقت محدد تفوت، فلا شك أن هذا حرمان أو لا يحرم أنفسهم. ثم أيضا المساهمة فيها بعض تحتاج إلى تأمل، هي بعض الشبهة، يعني ينبغي الإنسان لا يساهم حتى يسأل عن العلم، يتصل بأهل العلم يسأل الإفتاء حتى يبينوا له. وفيها الرغبة اللي ما وصل 707 هذا الرغبة اللي فيه كذلك أيضا المسابقة فيه
في نوع من الطمع. المقصود أن هذا الذي يذهبون للمساهمة في وقت التراويح أو لأعمالهم أو شركاتهم أو مؤسساتهم لا شك أن هذا حرمان وأن فاته الخير كثير. والذي ينبغي المسلم أن يحرص على الخير ولا سيما صلاة التراويح يصلي مع الإمام حتى يصلي حتى يكتب الله له قيام ليلة ولا يحرم نفسه هذا الخير لأن هذا في فضل عظيم وقت قصير ويفوت على الإنسان. نعم
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل أريد أن أفتح محل الإنترنت فما حكم ذلك؟ أريد أن أفتح محل الإنترنت يقول فما الحكم في ذلك؟
هذا في تفصيل إن كانت تفتح محل مواقع طيبة ومفيدة ينشر فيها الخير والدعوة إلى الله وليس هناك يعني محذور ولا يمكن يحصل أن يفتح يعني تفتح مواقع سيئة يعني هناك محافظة فلا بأس. أما إذا كنت تفتح موقع لما هب ودب مواقع سيئة مواقع إباحية تكون سبب في إفساد الشباب فأنت آثم وأنت متعاون لهم على إثم العدوان وعليك من الوزر مثل ما عليك صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم
صلى الله عليه وسلم. يقول بعد أن أصلي خلف الإمام التراويح والوتر ثم أعود للمنزل فأصلي ما قدر الله من صلاة يقول هل تصح صلاتي بعد الوتر مع الإمام يعني صلاة في البيت؟
نعم. السائل يقول إنه إذا صلى مع الإمام صلاة التراويح وأوتر مع الإمام وصرف ثم ذهب إلى بيته هل له أن يصلي وهل يجوز أن يصلي بعد الوتر وهل أن يصلي بعد ما يذهب أو يصلي في آخر الليل؟ نعم الجواب له أن يصلي الحمد لله لك أن تصلي ما شئت ولكن لا تحتاج إلى وتر لا تتل مرة أخرى تكفيك الوتر مع الإمام تصلي ركعتين أو أربع أو ست أو مئة أو ما شاء الله سواء قبل النوم أو بعد النوم في آخر الليل أو في وسط الليل والحمد لله. والصلاة بعد الوتر ليست حرام جائزة ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر ثم صلى بعده ركعتين فدل على أن الصلاة بعد الوتر ليست معنى لكن الأفضل أن يكون آخر الصلاة والوتر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هذا الأمر للاستحباب والذي صرف على الاستحباب من الوجوب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء إنه إذا أراد أن يصلي في بيته أو في آخر الليل فإنه ينسحب إذا بقي الوتر على الإمام ولكن هذا قول ضعيف مرجوح لأنه يفوت على الإنسان يكون يصلي مع الإمام فيكون الله له قيام الليل. وقال آخر من العلم إنه إذا سلم الإمام الوتر يقوم ويشفع وتره بركعة حتى يوتر في آخر الليل وأيضا هذا مرجوح لأنه أيضا لم يصلي مع الإمام ولأنه مدعاة في الذريعة أو يخشى من الذريعة فإذا قام يشفع الركعة التي أوتر بها الإمام كان يقول انظروا أنا أريد أن أصلي أنا أصلي بعد ذلك. وقال أحر من العلم أنه يسلم مع الإمام لكن إذا ذهب إلى بيته ورد أن يصلي صلى ركعة ينوي بها تشفع الوتر الذي أوتر مع الإمام ثم يصلي ما تيسر ثم يوتر في آخر صلاة وهذا أيضا قول ضعيف لأن معنى ذلك أن يكون أكثر ثلاث مرات في هذا الحال. والصواب أنه يصلي ما تيسر يسلم كل ركعتين ولا حد الوتر يكفي الوتر للصحابة هذا هو الصواب. نعم
أحسن الله عليك. يقول السائل يقول أين يأجوج ومأجوج الآن هل هم فوق الأرض أم تحتها وهل يقول أين يأجوج ومأجوج الآن هل هم فوق الأرض أم تحتها وهل هم من ذرية آدم وهل منهم رجال صالحين؟
نعم يأجوج ومأجوج أمتان من بني آدم الأمة الأولى اسمها يأجوج والأمة الثانية اسمها يأجوج أمتان كافرتان وهم وعددهم كثير عددهم كثير وسمي يأجوج ومأجوج من العجيز وهو كثرة الأصفاد. وثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين وفي غيرهما أن أهل النار أكثرهم يأجوج ومأجوج وأن نسبة أهل النار 99% من أهل النار وواحد من غيره. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينادي يوم القيامة آدم فيقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج معك النار فيقول يا ربي وما ذات النار؟ قال من كل ألف 999 واحد الجنة. فشق ذلك على الصحابة وقال أجلنا ذلك الرحمة واحد رسول الله. فقال أبشروا فإن منكم واحد ومن يأجوج 999. فدل على أن أهل النار أكثرهم يأجوج ومأجوج هم أهل النار وهم أمتان كافرتان وهم يخرجون في آخر الزمان وهم من أشراط الساعة في آخر الزمان من أشراط الساعة الكبار أشراط الساعة خرجت أغلبها الوسطى بقي أشراط الساعة الكبار التي تتابع مثل السلك الذي فيه خرز إذا انقطع تتابع أولها أول أشراط الساعة الكبار المهدي رجل من آل النبي صلى الله عليه وسلم من سورة فاطمة اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنته كنته ككنته محمد بن عبد الله المهدي يبايع له في آخر الزمان في وقت ليس فيه إمام فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وفي زمانه تكثر الحروب والفتن وتوجد تكون في أيامه حروب طاحنة بين المسلمين وبين النصارى وتلجأ الناس الفتن إلى الشام وتحصل حروب طاحنة بين المسلمين وبين النصارى فيكون من آخرها فتح القسطنطينية فإذا فتح القسطنطينية والناس يعلقون سيوفهم بالزيتون صاح الشيطان إن الدجال خلف كوفي أهليكم فيأخذ الدجال في زمان المهدي وهو رجل يدعى النبوة يدعى الصلاح أولا ثم يدعى النبوة ثم يدعى الربوبية فكتوب بين عينه كافر يمكن في الأرض 40 يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسبع أيام كأيام هذا هو العلامة الثانية من علامة الساعة الكبار ثم يزيد عيسى بن مريم بعد خروج الدجال فيقتل الدجال ثم يخرج يأجوج ومأجوج بعد قتل الدجال وبعد نزول عيسى وهي العلامة الرابعة يملؤون الأرض ويمرون بأول بحيرة طبعاً فيشربونها من كثرتهم ثم يمر الدفعة الثانية بعدهم فيلحسون التراب ويقولون كان بهذه مرة كما من كثرتهم فيأمر الله نبيه عيسى ومعهم المؤمنين تحرزوا بجبل الطور وقال ويوحي الله إلى عيسى إني سأبعث عبادة لي لا يدان لأحد بقتالهم يعني لا قدرة لأحد بكثرتهم حتى فيدعو عليهم نبي الله عيسى ومعهم المؤمنين فيهلكهم الله في ليلة واحدة في ليلة واحدة يصبحون فرسا يصبح الله النغف في قلوبهم فيموتون فيكونون كالجبال من كثرتهم كأنهم جبال من كثرتهم ألف مؤلف بعضهم فقضى ثم يرسل الله طيرا كأعناق البخت كأعناق الإبل تأخذه وتلقيه في البحر ثم يرسل الله مطرا يغسل الأرض هذا من حكمة الله يعني لو بقوا أوخمت الأرض من روائحهم وهلك الناس ولكن الله سبحانه وتعالى من لطفه بعباده يرسل طيرا تأخذه وتلقيه في البحر ثم يرسل مطرا تغسل الأرض من نتنهم ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام معه من الجبل إلى آخر المسار المقصود أن هؤلاء يأجوج ومأجوج وهم بين السدين بين السدين ذو القرنين رحمه الله هو الذي بنى السد بين يأجوج ثم يخرجون في آخر الزمان نعم
يقول أين هم الآن
الله أعلم
يقول السائل كيف المخرج من مضلات الفتن في هذا العصر؟
الأدلة أنا بين السدين والله أعلم هل السدين السد جاء في الحديث أنه في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج مثل هذا وحلق بين أصبع السبابة والتي تليها كذا فتحه في زمانه عليه الصلاة والسلام فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج نعم
يقول السائل كيف المخرج من مغلات الفتن في هذا العصر؟
المخرج هو الإقبال على العلم تعلم التفقه والتبصر في شريعة الله حتى تعلم تعبد ربك على بصيرة وعلى بصيرة تبين لك الحق من الباطل والإقبال أيضا على العبادة يقول النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إليه رواه الإمام مسلم في صحيحه والهرج هو الفتن وكذلك البعد عن أسباب الفتن والبعد عن أسباب الفتن وعن مخالطة الأشرار وعلى كذلك أيضا مشاهدة الأثمارات الفضائية طهر بيتك من هذه الأجهزة الخبيثة والبشوش وأشرطة الفيديو وكتب البدع والسحر. لهذا يكون من أسباب السلامة. نعم
أحسن الله. هذا السائل تقول: ما حكم صلاة المرأة في المسجد وقد اصطحبت أطفالها
نعم.
وأزعجت الخيام؟
لا يبغي المرأة أن تأتي المسجد لأطفالها الذين يزعجون الناس ويشوشون عليهم، بل ينبغي لها في هذه الحالة تصلي في بيتها، وصلاة المرأة في بيتها خير لها أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تدعوا مع الله مسجد الله وبيوتهم خيرون، صلاة في البيت أفضل. لكن إذا كان أنشط لها في المسجد تصلي مع الناس تسمع القراءة فلا بأس، شرط تأخذ متسترة تحجبة لا تتعرض للفتنة ولا تأتي مع السائق وحدها وليس عليها عباءة مخصرة وعباءتها فوق الرأس وليس هناك فتنة، ولا تصطحب الأولاد الذين يؤذون الناس. فإذا كانت تصطحب أطفال يشوشون من الناس فليس لها ذلك، فتجلس في بيتها مع أطفالها إذا كان غير مؤدبين. نعم
أحسن الله. هذه امرأة تقول: دفعت زكاتها لولدها، تقول وهي شاكة بجواز ذلك، وتقول لا تستطيع النفقة عليه.
هذه المرأة دفعت زكاة لولدها لا تصح، لا تجزئها، لأن الزكاة ما تدفع إلى الأولاد ولا إلى البنات ولا إلى أولادهم ولا أبنائهم. الزكاة ما تدفع للفروع ولا للأصول، أصولك للأب والأم ما تعطي من الزكاة، وكذلك الجد والجدة إلى آدم عليه السلام وإلى حواء ما تعطيهم من الزكاة، بل تعطيهم تنفق عليهم غير الزكاة، يجب عليك إذا كانوا محتاجين تنفق عليهم غير الزكاة، فإذا دفعت الزكاة إليهم نفعت نفسك رجعت إليك. كذلك الأولاد، أولادك ابنك وبنتك وأبناء ابنك وبناتك وأبناء بنتك وبناتك إلى يوم القيامة ما تعطيهم من زكاتك، بل تنفق عليهم من مالك من غير الزكاة، يجب عليك أن تنفق عليهم إذا كانوا فقراء. أما الأخ والأخت وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات والأعمام وأبناءهم والأخوال والأم إذا لم يكن عندك في البيت ولا تنفق عليهم وهم محتاجون إلى النفقة والكسوة والسكنة تعطيهم ما يكفيهم لمدة سنة، نفقة والكسوة والسكنة والزكاة فيه أفضل من غيره، الصدقة على القريب صدقة المصلحة. نعم على هذه المرأة ما تزيها الزكاة إلى ولدها، بل عليها تدفع الزكاة لغيرها، تعتبر ما دفعت إلى ولدها نفقة، نفقة واجبة عليها، وعليها أن تخرج الزكاة إلى غير ولدها. نعم
أحسن الله عليك. هذا سائل يقول: ادخرت مبلغ من المال لزواجي تجاوز حد النصاب، وقد عقدت قراني وحددت ميعاد الدخول ومر عليه الحول، فهل تجب عليه الزكاة؟
نعم، هذا السائل يقول عنده مال، عنده مال يريد أن يتزوج بها، بلغت النصاب وحال عليه الحول قبل أن يدفعها مهر، عليه الزكاة، تخرج زكاتها ثم تدفع مهر، كل دراهم ما حال عليه الحول يجب وقد بلغ النصاب يجب الزكاة، سواء فعلها الإنسان يتزوج به أو يشتري به بيت أو ينفق به على نفسه أو يستمر في تجارة أي غرض من الأرض، ما دام أنها دراهم وحال عليها الحول بلغت النصاب عليه الزكاة، تزكيها ثم تدفعها. نعم
أحسن الله لك. هذا سائل كذلك في الزكاة يقول: استلفت مبلغ من المال من والدي ولم يحدد مدة السلفة، وقمت باستثمار المال وجزء منه اشتريت به منزل، يقول هل عليه زكاة ومن يدفعها أنا أم والدي؟
هذا المال الذي استثمرته في تفصيله، أما البيت الذي اشتريته للسكنة ما في زكاة، وأما الاستثمار إذا كان عندك مال دراهم وحال عليه الحول زكي، أو اشتريت بها أراضي أو بضائع وعددتها للبيع وبضع عليها سنة تزكي، أما إذا كان ما في دراهم ولا في شيء عددتها للبيع فليس في زكاة، زكاة في الدراهم الذي حال عليه الحول أو في ما أعد للبيع من بضائع أو عقارات أو أراضي أو غيرها. نعم
أحسن الله. هذا يقول: رجل رأى رجل يشرب في نهار رمضان ولم يلبده، فما الحكم في ذلك؟
هذا خطأ. هذا السائل يقول أنه رأى شخص رأى رجلا يشرب في نهاية رمضان وهو صائم ولم ينبه. هذا غلط، عليك كان تنبهه. وما يقوله بعض العامة يقول إذا رأيت من يأكل ويشرب في رمضان فلا تنبهه، هذا غلط، هذا من جهله. إذا رأيت من يأكل في رمضان لا بد تنبه، تقول فلان أنت صائم، ثم عليه بعد ذلك أن يلفظ ما في فمه ويتمضمض يصوم صحيح. هو معذور، لا هو معذور، لولا أنه ناسي كان منكر، كونه يأكل في رمضان كان منكر، لكن هو معذور لأنه ناسي، لكن أنت لست بمعذور. هذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر ومن التعامل البري والتقوى، لا بد أن تنبه ما تسكت. نعم،
أحسن الله. يقول بعد دعاء القنوت بعض المصلين يمسح وجهه، هل هذا جائز؟
المسح بعد الدعاء جاء في حديث ضعيفة، في حديث ضعيفة لم يعتري مسح الوجه في الحديث الصحيحة، ولكن هذه الحديث الضعيفة ذكر الحافظ بن حجر في بلوغ المرام أنه يشد بعضها بعضا وأنه يتقوى، فإذا مسح بعض الأحيان وترك بعض الأحيان فلا حرج. أما أنه يمسح دائم في كل دعاء يمسح، لا، تركه أولى، لأن الحديث هذا ضعيف.
نعم، أحسن الله إليك. يقول أنا أريد أن آخذ قرض من البنك.
نعم،
يقول أريد أن آخذ قرض من البنك، فما ترشدون يوفقه الله البنك الذي يكون قرضه حلال؟ سواء يقول أريد أن آخذ قرض من البنك.
نعم،
يقول ما هو البنك يعني الذي يجوز أخذ القرض منه، سواء سيارات أو أسهم؟
إذا أردت أن تأخذ قرض فعليك يعني إذا كان يدفع لك مال هذا قرض معروف، القرض معناه ما في زيادة، لكن هذا اللي يقول يأخذ قرض هذه معناه مدايرة، هذه مدايرة معناه يبيع عليه سيارات ولا يروح، هذا مو قرض، هذه مدايرة. القرض يعطيك دراهم تقضي بها حاجتك ثم تردها بعد مدة، هذا قرض. لكن هذا اللي يقول يأخذ قرض يعني كان يريد أن مدايرة يشتري سيارة من البنك أو من غيره، فإذا اشترى سيارة من البنك أو من غيره لابد أن يملك السيارة ويحولها باسمه وينقلها من المعرض وتكون استمارة باسمه ثم تشتريها. أما ما يفعل بعض البنوك يكون يحولك على المعرض ويقول انظر السيارة اللي تناسبك، ثم إذا رأيت السيارة كتب لك شيك وأعطاك إياه وقال أعطهم إياه ثم يكتب عليك الدين، أنا ما أصلح، أنا ما أشترى. لابد أشتري السيارة قبل أن تأتي إليه، أشتري السيارة وطلعها من المعرض ينقلها، لأن بإذنها أن تبع السلع حتى حسن التجارة إلى لحال، كيف يبيع عليك سيارة هو في المعرض؟ ما اشتراها أولا ولا نقلها، لابد أشتريها وينقلها وتكون باسمه ثم بعد ذلك يبيع عليك مؤجل، هذا المشروع. نعم،
أحسن الله عليك. يقول هل على الذهب الملبوس زكاة؟
هل على الذهب الملبوس الزكاة؟ المسألة في خلاف بين العلم، جمهور الفقهاء على أن الزكاة على أن الحلي الذي تلبسه المرأة ليس فيه زكاة، قالوا لأن الزكاة إنما تكون في الأموال النامية التي فيها نمى، وهذا ما في نمى، وقالوا إن الذهب الذي تلبسه المرأة بمثابة الثياب والأمتعة التي يستعملها الإنسان. والقول الثاني لأهل العلم أن الذهب الذي تتحلى به المرأة إذا بلغ نصابه حلال فيه الزكاة لعموم الأحاديث، ما من صاحب ذهب ولا فضة ولا في زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفحة وصفائح من نار، ولعموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله ويشترون بعذاب أليم، والماء والكنز هو الذي لا تؤدي الزكاة، ولأدلة خاصة قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتت إليه امرأة وفي معها ابنتان في يدهما مسكتان غليظتان من ذهب، فقال أتؤدين زكاتهما؟ قالت لا. قال أتحبين أن يسوي الله صوارين من نار؟ قالت لا. ثم ألقتهما فقالتهما لله ولرسوله. وكذلك في حديث أم سلمة أنها سألت عن أوضاح فضة قال فيه الزكاة، الصواب والأحوط أن المرأة تزكي الذهب الذي تحلى به إذا حلى عليه الحول وبلغ النصاب وهو من غير 5-8 غرام وما يعادل 11 جنيه ونصف الجنيه السعودي. نعم،
تقول هذه السؤال، يقول هل يجب على المرأة أثناء الوضوء أن تمسح رأسها ذهابا وإيابا مثل الرجل؟
يمسح رأسه إيش؟
نعم بهذه العيادة.
نعم المرأة مثل الرجل تمسح تمسح رأسها هذا الأصل. إذا مسحت كيفية تجزي، لكن الأفضل مثل ما جاء في الحديث بدأ بالمقدم رأسه إلى قفاه ثم رده إلى المكان الذي بدأ به الرجل والمرأة سوا يعني. نعم.
السؤال الأخير يقول هل ورد دعاء في الوضوء؟
دعاء في إيش؟
في الوضوء.
في الوضوء لم يأتي في الوضوء ذكر إلا في أوله هو التسبيح، وفي آخره بعد ما ينتهي هو التشهد وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. جاء في الحديث في صحيح مسلم في حديث عمر من قال حين يتوضأ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. زاد الترمذي بسند جيد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا هو الوارد. وأما ما يقول بعض الناس من الأذكار في أثناء الوضوء، إذا غسل وجهه قال اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه، وإذا غسل يديه قال اللهم أعطني الكتاب بيدي، هذا لا أصلح ولا بثبت. ما ثبت الذكر في الوضوء إلا التسمية في أوله والتشهد في آخره. وفق الله جميع الطاعة وثبت الله جميع الهدى وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وقدسنا، أشهد أنه عبد الله ورسوله وأنه رسول الله يفتقر إلى الجن والإنس العرب والعجم، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتى من ربه اليقين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. لقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، نحن في شهر رمضان المبارك الذي هو سيد الشهور، والذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين وبردة الجن، فلا يخلصون فيه إلا ما كانوا يخلصون إليه في غيره. هذا الشهر العظيم وهذا الموسم الكريم الذي هو موسم للتنافس في الأعمال الصالحة، موسم للمسابقة إلى الخيرات، موسم عظيم لمن وفقه الله عز وجل. ولو قيل لأهل القبور تمنوا يوما من رمضان، ونحن في الأمنية، فعلينا جميعا في هذا الشهر الكريم أن نتوب إلى الله توبة النصوح من جميع الذنوب والمعاصي، فإن التوبة هي فريضة الله على عباده في كل وقت، ولا سيما في هذا الشهر العظيم. والتوبة عبادة من أجل القربات وأفضل الطاعات، فحقيقة التوبة أن تتخلى عن المعاصي التي تكون متلبسا بها، ثم تندم على من نواها تتأسف، ثم تعزم عزما جازا على عدم العود إلى المعاصي، ثم ترد النظرة إلى أهلها إن كانت بين توبة الناس، فلا بد أن تكون التوبة قبل الموت. إذا سقطت الروح ووصلت إلى الشقوم ما يقتضي التوبة، وكذلك إذا طلعت الشمس من مغربها. قال الله عز وجل: وليست التوبة إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يخلفون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وليس معنى التوبة إلا الفلاح وتكون السيئة ورفع الدرجة. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم الصائمين بإشارة عظيمة، فقال عليه الصلاة والسلام كما فوق في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه بشارة، بشارة لكل مؤمن صائم، كل مؤمن صائم موفق له هذه البشارة إذا أدى هذا الشرط الذي اشترى النبي صلى الله عليه وسلم. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني صامه عن إيمان بالله ورسوله ورضا بشرعيته واحتساب للأجر والثواب، عن نية واحتساب وعبادة لا عن رياء ولا تقليد، ولا يصومه أو متبرم أو مستثقل الصيام أو متكرر، ولكن يصوم عن نية والاحتساب. ثم شرط آخر أيضا شرطه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، لأن النصوص ضم بعضها إلى بعض، وهو اجتناب الكبائر كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إلى جسيمة الكبائر. هذا شرط صيام رمضان يكفر السيئات إلى جسيمة الكبائر، والكبائر جمع كبيرة. وصح ما قيل في تعريف الكبيرة أنها كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة في النار أو اللعنة أو الغضب أو نفي عن صاحبه الإيمان. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا أو بريء منه النبي صلى الله عليه وسلم. فالسرقة كبيرة لأن فيها قطع اليد فيها حد، والزنا كبيرة لأن فيها الجلد أو الرجل، والقذف كبيرة لأن فيه الجلد، وأكل مال اليتيم كبيرة لأنه متوعد بالنار، والقتل كبيرة لأنه متوعد بالنار واللعنة والغضب، والتعامل بالربا كبيرة، وأكل الرشوة كبيرة، والغيبة كبيرة، والنميمة كبيرة، وقطيعة الرحم كبيرة، وعقوق الأولاد كبيرة، وشهادة الزور كبيرة، وأذية الجيران كبيرة، والعدوان على الناس في دمائهم كبيرة، والعدوان على الناس في الأموال كبيرة، والعدوان على الناس في الأعراض كبيرة، وشرب الخمر كبيرة. هكذا لا بد من سبب الكبائر، ولا بد أيضا من أداء الفراغ حتى تكفر السيئات وترفع الدرجات. ومن الكبائر تأخير الفرائض عن وقتها. بعض الصوام يرتكب الكبيرة، يرتكب كبائر ويترك الفرائض. تجد بعض الناس يصوم ولكنه يأكل أكله في منتصف الليل ثم ينام عن صلاة الفجر، ولا يستكمل إلا بعد الشمس بقليل وبكثير، متعمد لدينه ذلك. هذا الصائم هذا يزعم أنه يحافظ على صيام رمضان لكنه ضيع فريضة الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. بعض الصوام لا يصلي الظهر إلا مع العصر، وبعضهم لا يصلي العصر إلا عند غروب الشمس، بعضهم ينام على رغبته وهواه، متى ما أراد نام ومتى ما أراد استيقظ، كأنه عبد لهواه وشهوته. عبد الله على الحقيقة هو الذي يكبح جباح نفسه، والذي يؤدي ما أوجب الله عليه ويأتي عما حرم الله عليه. ولا بد أيضا من حفظ الجوارح عما حرم الله عز وجل، تحفظ العين عن النظر إلى الحرام، تحفظ الأذن عن الاستماع الحرام، تحفظ اليد عن التناول الحرام والبطش بها، تحفظ الرجل، تحفظ القلب، تحفظ العين، فلا تنظر إلى ما حرم الله إليك، ما تنظر إلى النساء الأجنبيات سواء كان في الشارع أو في المستوصفات الصحية أو في مجلة أو في كتاب أو في القنوات الفضائية في الشاشة في الدش أو في الشبكة المعلوماتية أو حتى في شاشة الجوال أيضا. حرام عليك أن تنظر المرأة الأجنبية وتستقبل محاسنها، لا بد أن تغض بصرك. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. كذلك تحفظ سمعك عن سماع الغناء، سماع الغيبة والنميمة، سمع الزور، سمع الزور والفحش، هذا الذي يطلق بصره وسمعه في القنوات الفضائية في الشاشات وينظر إلى ما
يبث أعداء الله من الدعوة إلى دين اليهودية والنصرانية، الدعوة الوثنية إلى التشكيك في دين الإسلام. هذا الذي يدخل مواقع الرافضة ومواقع الشيعة الذي يشككون في دين الإسلام، هذا الذي يسمع الحوار والجدل الذي يشككه في دينه، يتمكن الشبه من رأسه ولا يستطيع ردها، فيكون في حال حيرة وفي شك من دينه، هذا من البلاء. اغض بصرك، كف بصرك، لا تسمع المسلسلات، احفظ لسانك عن السباب والشتام وقول الزور، احفظ رجلك عن المشي الحرام، احفظ يدك عن التناول، تناول الربا والرشوة أو الضبش بها فيما حرم الله عليه، احفظ قلبك من الغل والحقد والحسد وتمني الحرام. لا بد من حفظ الزواج، ولا بد من أداء الواجبات وترك المحرمات، ولا بد من الصوم عن النية والاحتساب والعبادة حتى يكون صوم رمضان مكفرا للسيئات رافعا للدرجات حاطا للخطايا والأوزار. أما إذا كان الصائم يطلق بصره في الحرام ولسانه في الحرام ويده في الحرام ويرتكب المحرمات ويؤخر الفرائض عن دينه، ما قيمته عن أوقاته، ما قيمة هذا الصوم، هذا الصوم لا قيمة له، صوم ضعيف، صوم مخرم، ملطخ بالمعاصي والكبائر، لا يقوى على تكفير السيئات ورفع الدرجات. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كيف تترك الطعام والشراب وأنت التي حرمها الله في نهار الصيام خاصة، ولكن تفعل المحرمات التي حرمها الله في كل وقت، المحرمات والكبائر والمعاصي محرمة في كل وقت، في الليل وفي النهار وفي الصوم وفي غير الصوم، أن تترك المحرمات التي حرم الله في نهار الصوم خاصة، وهي الأكل والشرب والمفطرات، سائر المفطرات هذه حرمها الله في نهار الصيام خاصة، لكن المحرمات التي حرم الله في كل وقت وفي كل زمان أولى أن تبتعد عنها. ثم أيضا بعد ذلك على المسلم إذا أدى الفرائض وتعالى المحارم أن يكتب من الأعمال الصالحة من النوافل والمستحبات، في هذا الشيء العظيم يحافظ على قيام الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فنسأل المغفرة. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قام المصلي صلى في رمضان عن إيمان واحتساب هذا نسأل المغفرة. وإذا صلى المسلم مع الإمام كل ليلة ولم يصل حتى صلى الإمام كتب الله له قيام ليلة. الحديث: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا من فضل الله تعالى وحسنه. سلم على الإمام ركعات معدودة ولا تنصرف حتى ينصرف فيكتب الله لك بقية ليلتك. كذلك على الإكثار من تلاوة القرآن بالتدبر وخشوع وخضوع ورغبة وحضور قلب لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام من حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف ومن حرف. رواه أبو داود الترمذي بإسناد، وقال حديث حسن صحيح. وهذا من فضل الله تعالى وأحسن. إذا قرأت ألف ألف لام ميم هذه ثلاث حروف بثلاثين حسنة إذا تقبل الله، هذا في غير رمضان، في رمضان تضاعف الحسنات أكثر من تسبيح والتهليل والتكبير والإكثار من كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إكثر من الاستغفار، ادعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، مر بالمعروف إنه عن المنكر، أحصي الجيران، بر والديك، سر رحمك، كف أذاك، انفع الناس بما تستطيع بمالك ببدنك، بمالك تصدق على الفقراء والمساكين، تفطر الصوام، تنفع الناس بجاهك بشفاعتك بتوجيهك وإرشادك. وهكذا الموفق هو الذي يستغل هذا الوصف العظيم بما يقربه إلى الله من الأعمال الصالحة. ولعلي أترك بقية الوقت للأسئلة، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والثبات على دينه والاستقامة عليه، أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتوفانا على الإسلام خير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
جزا الله الشيخ على ذلك بميزان حسنات. يقول السائل يقول كيف نجمع بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنه معناه يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحد أو نصيفة ويقصد بذلك الصحابة وبينما ذكر من حديث في أن حديث الرسول يقول لو أنفق مثل أحد مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد أو نصيفة وبينما ذكر من الحديث في أنه في هذا الزمان يعمل أحدنا عمل يبلغ به أجر من سبقون بالإيمان استنادا على حديث القابض على دينك القابض.
وبين إيش؟ وبين
يقول وبينما ذكر من حديث في أنه في هذا الزمان يعمل أحدنا عمل يبلغ به أجر من سبقون بالإيمان استنادا على حديث القابض على دينك القابض على جنة.
كان الأول والسائل أن نذكر الحديث أن القابض على دينه له أجر 50. قالوا منا يا رسول الله قال منكم. كيف يجمع بينه وبين الحديث الصحابة لو بلغه؟ أولا الحديث الذي ذكر السائل قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحد ولا نصيفة هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد لما كان وقد كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف كلام حصل سوء تفاهم وعبد الرحمن بن عوف من السادة الأولين أسلم قبل صلح الحديبية وخالد بن الوليد أسلم بعد صلح الحديبية عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين وخالد ليس من السابقين الأولين فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن السابقين الأولين وهم صحابة كلهم صحابة بينهم تفاوت عظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخاطب خالد لا تسبوا أصحابي يعني أصحابي الذين تقدمت صحبتهم وإلا خالد صحابي فلا تسبوا أصحابي الذين تقدمت صحبتهم فهو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة يعني خالد ممن تأخر إسلام أسلم إلى بعد صلح الحديبية صلح الحديبية حد فاصل من أسلم قبلها فهو من السابقين الأول ومن أسلم بعدها فهو من السابقين الأول فعبد الرحمن بن عوف من الصدق الأول وخالد ليس من الصدق الأول فلما حصلت سوء تفاهم بين عبد الرحمن وخالد قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد يا خالد لا تسبوا أصحابي السابقين فهو الذي نفسي بأحد لو أنفق أحد يكون مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد نصيفة يعني لو أنفق خالد مثل أحد مثل جبل أحد تصدق به وأنفق عبد الرحمن مد وهو ملء الكهف أو نصف مد ما لحق خالد من عبد الرحمن هذا تفاوت عظيم بين ايش؟ بين الصحابة وانفسهم فكيف التفاوت بين الصحابة ومن بعدها؟ ونأتي إلى سؤال السائل، السؤال السائل يقول إنه جاء في حديث في آخر الزمان قبض على دين كالقبض على الجمر له أجر 50 قالوا يا رسول الله منا أو منكم؟ قال منكم قالوا منا أو منهم؟ قال منكم ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قال تجدون على الخير عونا ولا يجدون على الخير عليه عونا قال العلماء ان معنى هذا الحديث ان القابض على دينه كالقبض له اجر 50 من الصحابه يعني في هذا الجانب في خصوص الصبر على الصبر على الدين وعدم اعطاء النفس ما تهواه اذا صبر الانسان على دينه واستقام على طاعه الله والناس من حوله كلهم منحرفون وكلهم يتبعون أهواءهم وشهواتهم وقد صبر على دينه صار له أجر 50 من الصحابة يعني في هذه الناحية في هذا الجهة في خصوص الصبر ولكنه لا يلحق الصحابة مزية الصحبة الصحابة لهم أجر الصحبة لا يلحقهم من بعده إلى يوم القيامة وكذلك جهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وسبقهم إلى الإسلام وتبليغهم دين الله ورسول الله هذه لا يمكن الحق من بعده الصحابة لا كان ولا كن مثلهم ولا يمكن الحق بعد في الصحبة الصحبة لها مزية عظيمة جهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم إلى الإسلام تبلغهم بها الله كونهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون القرآن وهو ينزل ويفسر لهم يعملون به كونهم يكون بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه مزايا ما يمكن الحق ما بعده لكن هذا إنما هو في خصوص, في خصوص هذا الشيء لا وجه الخمسين من الصحابة في خصوص, في خصوص الصبر, في خصوص الصبر على الدين وعدم الانحراف. ولهذا لما أراد بعض الناس أن يقارن بين معاوية وهو صحابي وبين عمر بن عبد العزيز وليس من الصحابة لكنه ورع عادل معروف, معروف ورع وزهد وعدل. فسأل بعض الناس بعض العلماء وقال أيهما أفضل معاوية بن أبي سفيان أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال هذا المجيب العالم الغبار الذي دخل في أنف معاوية في جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم يعدل وراء العدل يعدل بوراء عبد عمر بن عبد العزيز وعلي. يعني انه لا يمكن الحق الصحبه الغزير الصحبه لا يلحقهم بعدها مع ان بعضهم متاخرين بما اسلم يوم الفتح. فالمقصود ان هذا الحديث ليس معناه ان من بعد ان من في الازمه المتاخره فهم الصحبه, لا, بل معناه انه يحصل على هذا الاجر في خصوص الصبر والثبات على الدين وعدم الانحراف لانهم لا يزدون على الخير عاونا والصحابة يزدون على الخير عاونا. أما مزية الصحبة والصدق الإسلام وتبغي دين الله والجهاد في سبيل الله ومشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن والسنة وهم من أظهرهم هذه لا يمكن حقهم من بعدها. نعم
أحسن الله عليك. يقول السائل مسافر قادم إلى هذا المسجد وهو لم يصلي المغرب. يقول مسافر قادم إلى هذا المسجد فهو لم يصلي صلاة المغرب ووجد الصلاة هنا تقام صلاة العشاء, يقول ماذا يعمل؟
ماذا يعمل؟
يعني يقول وهو من غير أهل الرياض.
هذه المسألة في صلاة نصلي المغرب خلف من نصلي العشاء العلماء فيها قبل من أهل العلم قال له يدخل معهم صلاة العشاء فإذا قام الإمام الرابع جلس وتشهد وانتظر الإمام حتى يسلم ثم يسلم معه أو يسلم لنفسه. وقال آخر من العلم إن الصلاة مختلفة, هذه ثلاثية وهذه رباعية أو هذه ثلاثية وثنائية. وإذا كان مسافر مثلا أراد أن يصلي ركعتين هذا في صلاة المغرب لا تقصر, لكن هذا في صلاة العشاء. المقصود أنه هذا قول لبعض أهل العلم. وقال آخر من أهل العلم إنه لا يصلي معه فريضة وإنما يصلي معه نافلة لأن الصلاة مختلفة, هذه ثلاثية وهذه رباعية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل المرء ليؤتم به فلا تختلف عليه, ولكن يصلي معه العشاء بنية النفل تطوع. فإذا سلم الإمام صلاة العشاء قام وصلى المغرب ثم صلى العشاء. نعم
أحسن الله. يقول السائل هل على المعتمر طواف وداع؟
العمرة طواف العمرة ليس له وداع لجمهور العلماء, وإنما طواف الوداع واجب في الحج. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى الناس ينفرون من كل وجه في الحج قال لا يفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أن يخف عن الحائط. أما العمرة فليست كذلك فلا تحتاج إلى طواف, وإنما يكون الطواف مستحب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب أيضا أنه يجب طواف الوداع للعمرة. المسألة فيها خلاف من العلم, لكن الصواب أنه ليس للعمرة في طواف واجب ولكنه مستحب. لكن ينبغي الإنسان أن يودع العمرة وأن يطوف طواف الوداع خروجا من الخلاف. نعم
أحسن الله عليك. يقول أنا أسلفت إنسان 3000 ريال ولها 3 سنوات.
أسلفت؟
نعم. ولها 3 سنوات وهو رجل غني ولكنه مماطل فهل عليه زكاة؟
نعم. هذا الشخص يقول أنه أعطى رجلا سلف دراهم وحال عليها الحول بل بقيت عنده 3 سنوات وهو مماطل هل يزكيها؟ الجواب إذا كان مماطل أو كان فقير معسر, إذا كان الشخص مماطل ما تدري هل تأتي في الدراهم ولا ما تأتي, أو فقير معسر يمكن ما حصل شيء, ففي هذه الحالة لا تزكيها إلا إذا قبضتها. إذا قبضتها تزكيها, تزكيها لسنة واحدة عند بعض أهل العلم. وقال آخر من العلم تستقبل بها حول جديدة. أما إذا كان الدين أو القرض عند غني بالغ متى ما طلبتها دفع إليك فإنك تزكي كل عام كان نوع عندك، ما دام أنه رجل غني وبادر مثل ما طلبت دفع إليك كان نوع عندك، لا فرق بين ما عندك وما عنده، وفي هذه الحالة تزكي كل عام مع بالك. أما إذا كان مواطن أو كان فقير معسر ولا تدري هل يأتي أو لا يأتي فلا تزكي إلا إذا قضيت. نعم
أحسن الله عليك. يقول هذا سائل: ما رأيكم في تسابق وتدافع الناس على الدنيا مثل ما مثل يقول ما رأيكم يا شيخ في تسابق وتدافع الناس على الدنيا مثل ما فعل كثير من الناس في خلال أسهم الاتصالات وتركهم لصلاة التراويح؟
لا شك أن هذا حرمان، من بعض الناس الآن يذهب لعمله أو لدكانه أو يذهب للمساهمة في صلاة التراويح، هذا حرمان، هذا حرمان. صلاة الليل من أفضل قنوات واجب الطاعات، ولا سيما في رمضان وهي تفوت الوقت محدد تفوت، فلا شك أن هذا حرمان أو لا يحرم أنفسهم. ثم أيضا المساهمة فيها فيها بعض يحتاج إلى تأمل، هي بعض الشبهة، يعني ينبغي الإنسان لا يساهم حتى يسأل عن العلم، يتصل بها العلم، يسأل الإفتاء حتى يبينوا له. وفيها الرغبة اللي ما وصل 707 هذا الرغبة اللي فيه فيها كذلك أيضا المسابقة فيه في نوع نوع من الطمع. المقصود أن هذا الذي يذهبون للمساهمة في وقت التراويح أو لأعمالهم أو شركاتهم أو مؤسساتهم لا شك أن هذا حرمان وأن فاتهم خير كثير. والذي ينبغي المسلم أن يحرص على الخير ولا سيما صلاة التراويح، صلي مع الإمام حتى يصلي حتى يكتب الله له قيام ليلة، ولا يحرم نفسه هذا الخير لأن هذا في فضل عظيم وقت قصير ويفوت على الإنسان. نعم
أحسن الله عليك. يقول السائل: أريد أن أفتح محل إنترنت فما حكم ذلك؟
إيش؟
أريد أن أفتح محل إنترنت. يقول فما الحكم في ذلك؟
هذا في تفصيل، إن كانت تفتح محل مواقع طيبة ومفيدة ينشر فيها الخير والدعوة إلى الله وليس هناك يعني محذور ولا يمكن يحصل أن يفتح يعني تفتح مواقع سيئة يعني هناك محافظة فلا بأس. أما إذا كنت تفتح موقع لما هب ودب، مواقع سيئة، مواقع إباحية تكون سبب في إفساد الشباب، فأنت آثم وأنت متعاون لهم على إثم العدوان، وعليك أن الوزر مثل ما عليك. صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم
صلى الله عليك. يقول بعد أن أصلي خلف الإمام التراويح والوتر ثم أعود للمنزل فأصلي ما قدر الله من صلاة، يقول هل تصح صلاتي بعد الوتر مع الإمام يعني صلاة في البيت؟
نعم. السائل يقول إنه إذا صلى مع الإمام صلاة التراويح وأوتر مع الإمام وصرف ثم ذهب إلى بيته هل له أن يصلي؟ وهل يجوز أن يصلي بعد الوتر؟ وهل أن يصلي بعد ما يذهب أو يصلي في آخر الليل؟ نعم الجواب له أن يصلي والحمد لله، لك أن تصلي ما شئت، ولكن لا تحتاج إلى وتر، لا تتر مرة أخرى، تكفيك الوتر مع الإمام تصلي ركعتين أو أربع أو ست أو مئة أو ما شاء الله، سواء قبل النوم أو بعد النوم في آخر الليل أو في وسط الليل والحمد لله. والصلاة بعد الوتر ليست حرام، جائزة. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر ثم صلى بعده ركعتين، دل على أن الصلاة بعد الوتر ليست معروفة، لكن الأفضل أن يكون آخر الصلاة بالوتر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اجعلوا آخر صلاتكم بالوتر، هذا الأمر للاستحباب، والذي صرف على الاستحباب من الوجوب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء إنه إذا أراد أن يصلي في بيته أو في آخر الليل فإنه ينسحب إذا بقي الوتر على الإمام، ولكن هذا قول ضعيف مرجوح، لأنه يفوت على الإنسان يكون يصلي مع الإمام فيكون الله له قيام الليل. وقال آخر من العلم إنه إذا سلم الإمام الوتر يقوم ويشفع وتره بركعة حتى يوتر في آخر الليل، وأيضا هذا مرجوح لأنه أيضا لم يصلي مع الإمام ولأنه مدعاة في الذريعة أو يخشى من الذريعة، فإذا قام يشفع الركعة التي أوتر بها الإمام كان يقول انظروا أنا أريد أن أصلي، أنا أصلي بعد ذلك. وقال أحد من العلم يسلم على الإمام لكن إذا ذهب إلى بيته ورد أن يصلي صلى ركعة ينوي بها تشفع الوتر الذي أوتر مع الإمام، ثم يصلي ما تيسر ثم يوتر في آخر صلاة. وهذا أيضا قول ضعيف، لأن معنى ذلك أن يكون أكثر ثلاث مرات في هذا الحال. والصواب أنه يصلي ما تيسر، يسلم كل ركعتين ولا أحد يوتر، يكفي الوتر للسهارة، هذا هو الصواب. نعم
أحسن الله عليك. يقول السائل، يقول أين يأجوج ومأجوج الآن، هل هم فوق الأرض أم تحتها؟ وهل يقول أين يأجوج ومأجوج الآن، هل هم فوق الأرض أم تحتها؟ وهل هم من ذرية آدم؟ وهل منهم رجال صالحين؟
نعم، يأجوج ومأجوج أمتان من بني آدم، الأمة الأولى اسمها يأجوج والأمة الثانية اسمها مأجوج، أمتان كافرتان وهم وعابدهم كثير، عددهم كثير، وسمي يأجوج ومأجوج من العجيز وهو كثرة الأصفاد. وثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين وفي غيرهما أن أهل النار أكثرهم يأجوج ومأجوج، وأن نسبة أهل النار 99% من أهل النار وواحد من غيره. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينادي يوم القيامة آدم فيقول يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999 واحد الجنة. فشق ذلك على الصحابة وقال أينا ذلك الواحد واحد رسول الله؟ فقال أبشروا فإن منكم واحد ومن يأجوج 999. فدل على أن أهل النار أكثرهم يأجوج ومأجوج، هم أهل النار وهم أمتان كافرتان وهم يخرجون في آخر الزمان، وهم من أشراط الساعة في آخر الزمان، من أشراط الساعة الكبار، أشراط الساعة خرجت أغلبها الوسطى، بقي أشراط الساعة الكبار التي تتابع مثل السلك الذي فيه خرز إذا انقطع تتابع، أولها أول أشراط الساعة الكبار المهدي، رجل من آل النبي صلى الله عليه وسلم من سرعة فاطمة اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنته ككنته محمد بن عبد الله المهدي، يبايع له في آخر الزمان في وقت ليس فيه إمام، فيملأ الأرض عادلا كما ملئت جورا. وفي زمانه تكثر الحروب والفتن، وتوجد تكون في أيامه حروب طاحنة بين المسلمين وبين النصارى، وتلجئ الناس الفتن إلى الشام، وتحصل حروب طاحنة بين المسلمين وبين النصارى، فيكون من آخرها فتح القسطنطينية. فإذا فتحت القسطنطينية والناس يعلقون سيوفهم بالزيتون، صاح الشيطان إن الدجال خلفكم في أهليكم، فيأخذ الدجال في زمان المهدي، وهو رجل يدعي النبوة، يدعي الصلاح أولا ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، مكتوب بين عينه كافر، يمكن في الأرض 40 يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسبع أيام كأيام. هذا هو العلامة الثانية من علامة الساعة الكبار. ثم ينزل عيسى بن مريم بعد خروج الدجال فيقتل الدجال، ثم يخرج يأجوج ومأجوج بعد قتل الدجال وبعد نزول عيسى، وهي العلامة الرابعة. يملؤون الأرض ويمرون بأول بحيرة طبعية فيشربونها من كثرتهم، ثم يمر الدفعة الثانية بعدهم فيلحسون التراب ويقولون كان بهذه مرة كما من كثرتهم، فيأمر الله نبيه عيسى ومعهم المؤمنين تحرزوا بجبل الطور، وقال ويوحي الله إلى عيسى إني سأبعث عبادا لا يدان لأحد بتكاليف، يعني لا قدرة لأحد بكثرتهم، حتى فيدعو عليهم نبي الله عيسى ومعهم المؤمنين فيهلكهم الله في ليلة واحدة، في ليلة واحدة يصبحون فرصة يصبح الله أن نغف في قلوبهم فيموتون فيكونون كالجبال من كثرتهم، كأنهم جبال من كثرتهم ألف مؤلف بعضهم فوق بعض. ثم يرسل الله طيرا كأعناق البخت كأعناق الإبل تأخذهم وتلقيه في البحر، ثم يرسل الله مطرا يغسل الأرض، هذا من حكمة الله، يعني لو بقوا أوخبت الأرض من الروائح وهلك الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى من لطفه بعباده يرسل طيرا تأخذهم وتلقيه في البحر، ثم يرسل مطرا تغسل الأرض من نتنهم. ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام ومعه من الجبل إلى آخر الأشهر. المقصود أن هؤلاء يأجوج ومأجوج وهم بين السدين بين السدين ذو القرنين رحمه الله هو الذي بنى السد بين يأجوج ثم يخرجون في آخر الزمان. نعم.
يقول أين هم الآن؟
الله أعلم.
يقول السائل كيف المخرج من مضلات الفتن في هذا العصر؟
الأدلة أنه بين السدين والله أعلم. السدين السد جاء في الحديث أنه في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج مثل هذا وحلق بين أصبع السبابة والتي تليها كذا فتح في زمانه عليه الصلاة والسلام فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. نعم.
يقول السائل كيف المخرج من مغلات الفتن في هذا العصر؟
المخرج هو الإقبال على العلم تعلم تفقه وتبصر في شريعة الله حتى تعلم تعبد ربك على بصيرة وعلى بصيرة تبين لك الحق من الباطل والإقبال أيضا على العبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي رواه الإمام مسلم بصحيحه والهرج هو الفتن وكذلك البعد عن أسباب الفتن والبعد عن أسباب الفتن وعن مخالطة الأشرار وعن كذلك أيضا مشاهدة القنوات الفضائية طهر بيتك من هذه الأجهزة الخبيثة والشوش وأشرطة الفيديو وكتب البدع والسحر لهذا يكون أسباب السلامة. نعم.
أحسن الله. هذا السائل تقول ما حكم صلاة المرأة في المسجد وقد استحبت أطفالها
نعم.
وأزعجت الخيام؟
لا يبغي المرأة أن تأتي المسجد لأطفالها الذين يزعجون الناس ويشوشون عليهم بل ينبغي لها في هذه الحالة تصلي في بيتها وصلاة المرأة في بيتها خير لها أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تدعوا مع الله مساجد الله وبيوتهم خير لها صلاة في البيت أفضل لكن إذا كان أنشط لها في المسجد تصلي مع الناس تسمع القراءة فلا بأس بشرط أن تأخذ متسترة تحجبة لا تتعرض للفتنة ولا تأتي مع السائق وحدها وليس عليها عباءة مخصرة وعباءتها فوق الرأس وليس هناك فتنة ولا تصطحب الأولاد الذين يؤذون الناس. فإذا كانت تصطحب أطفال يشوشون من الناس فليس على ذلك فتجلس في بيتها مع أطفالها إذا كان غير مؤدبين. نعم.
أحسن الله. هل امرأة تقول دفعت زكاتها لولدها تقول وهي شاكة بجواز ذلك وتقول لا تستطيع النفقة عليه
هل المرأة دفعت زكاة لولدها؟ لا تصح لا تجزئها لأن الزكاة ما تدفع إلى الأولاد ولا إلى البنات ولا إلى أولادهم ولا أبنائهم. الزكاة ما تدفع للفروع ولا الأصول أصولك للأب والأم ما تعطي من الزكاة وكذلك الجد والجدة إلى آدم عليه السلام وإلى حواء ما تعطيه من الزكاة بل تعطيهم تنفق عليهم من غير الزكاة يجب عليك إذا كانوا محتاجين تنفق عليهم من غير الزكاة فإذا دفعت الزكاة إليهم نفعت نفسك رجعت إليك. كذلك الأولاد أولادك ابنك وبنتك وأبناء ابنك وبناتك وأبناء بنتك وبناتك إلى يوم القيامة ما تعطيهم من زكاتك بل تنفق عليهم من مالك من غير الزكاة يجب عليك أن تنفق عليهم إذا كانوا فقراء. أما الأخ والأخت وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات والأعمام وأبناءهم والأخوال والأهم إذا لم يكن عندك في البيت ولا تنفق عليهم وهم محتاجون إلى النفقة والكسوة والسكنة تعطيهم ما يكفيهم لمدة سنة نفقة والكسوة والسكنة والزكاة هي أفضل من غيرها الصدقة على القريب صدقة بسيطة. نعم. على هذه المرأة ما تزيها الزكاة إلى ولدها بل عليها تدفع الزكاة لغيرها تعتبر ما دفعت إلى ولدها نفقة نفقة واجبة عليها وعليها أن تخرج الزكاة إلى غير ولدها. نعم.
أحسن الله عليك. هذا السائل يقول ادخرت مبلغ من المال لزواجي تجاوز حد النصاب وقد عقدت قراني وحددت ميعاد الدخول ومر عليه الحول فهل تجب عليه الزكاة؟
نعم. هذا السائل يقول عنده مال يريد أن يتزوج بها بلغت النصاب وحال عليه الحول قبل أن يدفعها مهر عليه الزكاة تخرج زكاتها ثم تدفع مهر كل دراهم ما حال عليه الحول يجب وقد بلغ النصاب بدون الزكاة، سواء كان الإنسان يتزوج به أو يشتري به بيت أو ينفق به على نفسه أو يستمر في تجارة أي غرض من الغرض، ما دام أنها دراهم وحال عليها الحول بلغت النصاب عليه الزكاة، تزكيها ثم تدفعها. نعم
أحسن الله لك. هذا صار كذلك في الزكاة، يقول استلفت مبلغ من المال من والدي ولم يحدد مدة السلفة، وقمت باستثمار المال وجزء منه اشتريت به منزل، يقول هل عليه زكاة ومن يدفعها أنا أم والدي؟
هذا المال الذي استثمرته في تفصيله، أما البيت الذي اشتريته للسكن ما في زكاة، وأما الاستثمار إذا كان عندك مال دراهم وحال عليه الحول زكي، أو اشتريت بها أراضي أو بضائع وعدتها للبيع وبضع عليها سنة زكية، أما إذا كان ما في دراهم ولا في شيء عدتها للبيع فليس زكاة، زكاة في الدراهم الذي حال عليها الحول أو في ما أعد للبيع من بضائع أو عقارات أو أراضي أو غيرها. نعم
أحسن الله. هذا يقول رجل رأى رجل يشرب في نهار رمضان ولم يلبه، فما الحكم في ذلك؟
هذا خطأ، هذا الشخص يقول أنه رأى شخص رأى رجلا يشرب في نهار رمضان وهو صائم ولم يلبه، هذا غلط، عليك أن تنبهه، وما يقوله بعض العامة يقول إذا رأيت من يأكل ويشرب في رمضان فلا تنبهه، هذا غلط، هذا من جهله، إذا رأيت من يأكل في نهار رمضان فلا بد أن تنبهه، تقول يا فلان أنت صائم، ثم عليه بعد ذلك أن يلفظ ما أسلمه ويتمضض يصوم الصحيح، هو معذور، لا هو معذور لولا أنه ناسي كان منكر، كونه يأكل في نهار رمضان كان منكر، لكن هو معذور لأنه ناسي، لكن أنت لست بمعذور، هذا من أمر المعروف والنهي عن المنكر ومن التعامل بالبر والتقوى، لا بد أن تنبهه ما تسكت. نعم
أحسن الله. يقول بعد دعاء القنوت بعض المصلين يمسح وجهه، هل هذا جائز؟
المسح بعد الدعاء جاء في حديث ضعيفة، في حديث ضعيفة لم يأت فيها مسح الوجه في الأحاديث الصحيحة، ولكن هذه الأحاديث الضعيفة ذكر الحافظ بن حجر في بلوغ المرام أنه يشد بعضها بعضا وأنه تقوى، فإذا مسح بعض الأحيان وترك بعض الأحيان فلا حرج، أما أنه يمسح دائم في كل دعاء يمسح لا، تركه أولى لأن الأحاديث فيها ضعيفة. نعم
أحسن الله إليك. يقول أنا أريد أن آخذ قرض من البنك.
نعم.
يقول أريد أن آخذ قرض من البنك، فما ترشدون يوفقه الله البنك الذي يكون قرضه حلال؟ سواء يقول أريد أن آخذ قرض من البنك.
نعم.
يقول ما هو البنك يعني الذي يجوز أخذ القرض منه سواء سيارات أو أسهم؟
إذا أردت أن تأخذ قرض فعليك يعني إذا كان يدفع لك مال هذا قرض معروف، القرض معناه ما في زيادة، لكن هذا اللي يقول يأخذ قرض هذا معناه مداينة، هذه مداينة معناه يبيع عليه سيارات ولا هذا مو قرض، هذه مداينة، القرض يعطيك دراهم تقضي بها حاجتك ثم تردها بعد مدة، هذا قرض، لكن هذا اللي يقول يأخذ قرض يعني كان يريد أن يعمل مداينة يشتري سيارة من البنك ومن غيره، فإذا اشترى سيارة من البنك ومن غيره لابد أن يملك السيارة ويحولها باسمه وينقلها من المعرض وتكون استمارة باسمه ثم تشتريها، أما ما يفعل بعض البنوك يكون يحولك على المعرض ويقول انظر السيارة اللي تناسبك، ثم إذا رأيت السيارة كتب لك شيك وأعطاك إياه وقال أعطني إياه ثم يكتب عليك الدين، أنا ما أصلح، أنا ما أشترى، لا بد اشتري السيارة قبل أن تأتي إليه، اشتري السيارة وطلعها من المعرض ينقلها، لأن بإذنها أن تبع السلع حتى حصل التجارة إلى لحال، كيف يبيع عليك سيارة في المعرض ما اشتراها أولا ولا نقلها، لا بد اشتريها وينقلها وتكون باسمه ثم بعد ذلك يبيع عليك مؤجل، هذا المشروع. نعم
أحسن الله عليك. يقول هل على الذهب المنبوس زكاة؟
هل على الذهب المنبوس الزكاة؟ المسألة في خلاف بين العلم، جمهور الفقهاء على أن الزكاة على أن الحلي الذي تلبسه المرأة ليس فيه زكاة، قالوا لأن الزكاة إنما تكون في الأموال النامية التي فيها نمى، وهذا ما فيه نمى، وقالوا إن الذهب الذي تلبس المرأة بمثابة الثياب والأمتعة التي يستعملها الإنسان. والقول الثاني لأهل العلم أن الذهب الذي تتحلى به المرأة إذا بلغ نصابه حل عليه فيه الزكاة لعموم الأحاديث: ما من صاحب ذهب ولا فضة ولا يؤتي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفحة وصفائح من النار. ولعموم قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله ويشترون بعذاب أليم. والماء والكنز هو الذي لا تؤدي الزكاة. ولأدلة خاصة فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتت إليه امرأة وفي معها ابنتان في يدهما مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدي زكاتهما؟ قالت: لا. قال: أتحبين أن يسويك الله صوارين من نار؟ قالت: لا. ثم ألقتهما فقالت: هما لله ولرسوله. وكذلك في حديث أم سلمة أنها سألت عن أوضاح فضة قال فيه الزكاة. والصواب والأحوط أن المرأة تزكي الذهب الذي تحلى به إذا حلى عليه الحول وبلغ النصاب ومن غير 5-8 غرام، وما يعادل 11 جنيه ونصف الجنيه السعودي. نعم.
تقول هذه السؤال: يقول هل يجب على المرأة أثناء الوضوء أن تمسح رأسها ذهابا وإيابا مثل الرجل؟
تمسح رأسها إيش؟
نعم، ذهابا وإيابا.
نعم، المرأة مثل الرجل تمسح رأسها، هذا الأصل. إذا مسحت كيفية الزكاة، لكن الأفضل مثل ما جاء في الحديث: بدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم رده إلى المكان الذي بدأ به، الرجل والمرأة سواء.
السؤال الأخير يقول: هل ورد دعاء في الوضوء؟
دعاء في إيش؟
في الوضوء.
في الوضوء لم يأتي في الوضوء ذكر إلا في أوله هو التسمية، وفي آخره بعدما ينتهي هو التشهد: وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. جاء في الحديث في صحيح مسلم في حديث عمر: من قال حين يتوضأ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. زاد الترمذي بسند جيد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا هو الوارد. واما ما يقول بعض الناس من الاذكار في اثناء الوضوء: اذا غسل وجهه قال: اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه، واذا غسل يديه قال: اللهم اعطي الكتاب بيدي، هذا لا اصلح ولا بث. ما ثبت الذكر في الوضوء الا التسميه في اوله والتشهد في اخره. وفق الله جميع الطاعات ويثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.